مساء الخير على صديقنا العزيز. في غرة شهر أكتوبر المجيد اتفاجئ جميع العالم بسلسلة من الهجمات هزت كيان الاحتلال الإسرائيلي. بدأت بعملية مسلحة نفذها 2 من أبطال المقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل وتحديداً في مدينة يافا، واللي أسفرت عن وقوع 8 قتلى وإصابة أكتر من 12 مستوطن نصهم في حال حرجة عشان يستشهد المقاومين بعد تنفيذ العملية بنجاح. الاحتلال صديقي لسه ملحقش يعلن عن تفاصيل العملية أو حتى ينقل المصابين والقتلى عشان يتفاجئ بعدها بدقايق معدودة برشقة صاروخية كبيرة جدا قادمة من إيران أصابت الأراضي الفلسطينية المحتلة وسببت أضرار كبيرة، غير حالة الرعب والهلع اللي شفناها وسط المستوطنين.
نفيلات أخي، نفيلات של החיים בנבטים، نفيلات בנבטים أخي، نفيلات קשות בנבטים، שומע؟ واو اكو نفل لنباتين انا يومها متكفخ حتى خدكوت.
الاحتلال طبعا اعلن عن فشل العمليه عشان يداري على الاضرار والاصابات، وطلع يقول لك مفيش اي ضرر وصدينا الصواريخ، لكن الفيديوهات القليله اللي ظهرت من داخل الاحتلال بتقول عكس كده. شهر اكتوبر صديقي بقى كابوس الاحتلال واتكسرت فيه كل اساطيره اللي رسمها عن نفسه وبقى ياخد أكبر ضرباته. البداية كانت حرب أكتوبر سنة 73 والهجوم اللي نفذته القوات المسلحة المصرية لاسترداد أراضينا في سيناء وإسقاط أسطورة خط بارليف المنيع والجيش الذي لا يقهر اللي روج ليها الاحتلال بعد نكسة يونيو 67، وبعدها معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر اللي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بعد ما قدرت تستخدم سلاح الطيران الشراعي بكل براعة وقدرت تجتاز السياج الفاصل مع المستوطنات الحدودية. واجهت أكبر ضربة في تاريخ الاحتلال ونفذت عمليات عسكرية ضد لواء غزة وقتلت وأسرت المئات من جنود الاحتلال. وأخيرا وإن شاء الله ليس آخرا، الهجوم الصاروخ الإيراني بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية يوم 1 أكتوبر اللي استخدمها لأول مرة في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي واللي أعلن بيها استهدافه كل المستوطنات الإسرائيلية وعايش مستوطني دولة الاحتلال في حالة رعب وهلع وخلاهم يستخبوا في الملاجئ. ولسه الأيام الجاية هتكشف لنا أكتر عن تأثير الصواريخ دي. طيب إيه الفرق بين قصف الاحتلال في أبريل وأكتوبر؟ وإزاي أفشلت معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر خطط الاحتلال في الشرق الأوسط؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. سردار حاجی زاده برادر عزیزم فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را
اهلا بيكم. ب 250 صاروخ متنوع اعلنت ايران استهداف معسكرات واراضي الاحتلال الاسرائيلي ابرزهم مقر الموساد، ردا على اغتيال الاحتلال لقائد حركه حماس اسماعيل هنيه اللي اغتالته اسرائيل من اكثر من شهرين وزعيم حزب الله حسن نصر الله بالإضافة لبعض القادة الإيرانيين. إسرائيل زي ما قلنا في المقدمة طلعت تشكك في قدرة الصواريخ على إصابة أهدافها وشكرت المستوطنين على الالتزام بالتعليمات وطلبتهم بعدم نشر أي صور لمكان سقوط الصواريخ. الله، أنت مش بتقول إن أنت صدتها كلها، ما الخايف ليه عم الصيوني منك ليه؟ ما علينا. المهم يا صديقي العزيز إن الاحتلال طلع وقال لك أيادينا الطويلة قادرة على الوصول لأي هدف في أي مكان وأي زمان، وهنرد في الوقت اللي نحدده من غير ما يقول هنضرب إيران ولا أي تفاصيل تانية. راحت إيران طلعت وقالت لك إن صواريخنا أصابت جميع أهدافها بدقة، والاحتلال فشل في صدها، وحذرته من الرد على الهجوم الصاروخي، وقالت له لو فكرت ردنا التاني هيكون أقوى، واللي عايز يجرب يقرب، على رأي السيسي. طبعا ناس كتير من يوم اغتيال هنية في نهاية شهر يوليو اللي فات داخل الأراضي الإيرانية وهي مستنية الرد الإيراني على الاحتلال، لحد ما الرد جاء يوم 1 أكتوبر. وده اللي خلى الناس تسأل، هل مثلا إيران كانت مستنية لأكتوبر عشان شهر العظماء وبيعمل شغل عالي مع الاحتلال، ولا كانت مستنية يغتالوا نصر الله وقيادات حزب الله وهو تبقى ضربة واحدة بالمرة؟ في البداية كده خلينا نتفق على حاجة طول الحلقة. أنا عبد الرحمن عمر، مصري مسلم، وفلسطين تعتبر قضيتي الأولى زي معظم الشعوب العربية والإسلامية. وخد بالك هنا أنا قلت الشعوب مش الأنظمة. شوف يا صديق العزيز، من خلال متابعتي للسوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا وشفت تعليقات الناس على الرد الإيراني وهم منقسمين. ناس شايفة أن دي تمثيلية وأمريكا سمحت لإيران برد محدود على إسرائيل وخلاص يا باشا خلصت على كده، وناس تانية شايفة أن إيران دعكت إسرائيل وفاجئتها بضربة غير متوقعة. وأنا هنا يا سيدي ولا بكذب رواية دول ولا رواية دول. الله، أمال نصدق مين يا عبد الرحمن؟ أنت حر بقى صديقي تصدق اللي يعجبك وتكون رؤيتك السياسية عن الأحداث، لكن في حاجات لازم تاخد بالك منها وخلينا نحللها سوا. أول حاجة أن إسرائيل وأزراع الإعلامية في العالم العربي عايزة تزرع الفتنة بين مؤيدي القضية الفلسطينية وتستغل حالة الخلاف بين السنة والشيعة، وده اللي لازم ننحي جانبا خلال الفترة دي. وبدون فلسفة هسألك سؤال، اللي يخلي المقاومة تتحالف مع حزب الله وإيران الشيعة رغم أنها جماعة وحركة سنية؟ ببساطة صديقي، لأن الأنظمة العربية اللي المفروض أنها سنية هي اللي تخلت عنها وبعتها. فتلاقي ابن زايد بيقود عمليات التطبيع، وتلاقي ابن سلمان متجاهل القضية وأهم حاجة عنده موسم الهلس بتاع تركي الشيخ، وتلاقي السيسي بيطبع بشكل غير مسبوق مع الاحتلال وبيفتح لهم البلد للسياحة كمان. أما بقى الأردن فبقت خط الدفاع الأول عن سماء الأراضي المحتلة، وتلاقيها بتتفاخر كده أنها أسقطت صواريخ إيران فوق دماغ شعبها. ما أصلي يعني دي سيادة المملكة وما ينفعش حد ينتهكها أو يعدي من فوقها بدون إذن. لكن المنتجات الغذائية اللي بتوصل للمستوطنين في الأراضي المحتلة فدي عادي تعدي ليل ونهار وأي وقت، حقيقي موقف غير مشرف. طيب أنا كمقاومة فلسطينية في غزة محاصر والسيسي فارض عليا مع الاحتلال حالة حصار من قبل حتى 7 أكتوبر وبيهد الأنفاق، ودول عربية تانية بتقعد مع ترامب وبترحب بصفقة القرن وعايزين يبيعوا القضية الفلسطينية ويقبضوا التمن، المفروض أتحالف مع مين فيهم؟ السيسي؟ ابن سلمان؟ ابن زايد؟ يا صديقي ده السيسي ما تهزلوش شعرة لما مات مجندين مصريين على الحدود مع غزة داخل الأراضي المصرية، هيروح يساعد المقاومة ويقف وجه الاحتلال؟ تعرف يا صديقي يوم الثلاث اللي فات كنت متابع تغطية إحدى القنوات السعودية، وبدون ذكر أسماء أي قناة العربية، المهم طول القصف الإيراني ما نشرتش فيديو ولا صورة واحدة من القصف، وكلها أخبار من نوعية إسرائيل تتصدى، الجيش الإسرائيلي يعلن، ولا أكنها القناة الـ 12 الأبرية. ويوم ما اتنشر بس فيديو على السوشيال لأحد عرب الداخل اللي مات نتيجة صاروخ فتحت التغطية. بس الحقيقة اللي فرحني إن لما فتحت التعليقات لقيت كل الناس بتهاجمها ومسمياها قناة العبرية، وده يدل إن الشعوب العربية عارفة كويس مين معاها ومين عليها. هتقولي طيب ليه عبد الرحمن قناة اسمها العربية تعمل كده؟ ليه يعني البجاحة دي؟ ما تستغربش يا صديقي، القناة هي مجرد تعبير عن سياسات النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان. يا راجل ده من يومين ظهر تقرير نشرته صحيفة ذا أتلانتيك الأمريكية بيتكلم عن تسريب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن شهر يناير اللي فات في مدينة العلا في السعودية. وبحسب الموقع فابن سلمان قال لبلينكن أن القضية الفلسطينية ما تهموش شخصيا ولكن بتهم شعبه، وعشان كده هو عايز شوية هدوء في غزة عشان يعرف يعدي موضوع التطبيع ده مع إسرائيل، وبعد 6 شهور ولا سنة يبقوا يرجعوا يقصفوا غزة تاني يكون الشعب نسي. ابن سلمان قال لبلينكن أن 70% من الشعب السعودي أصغر منه وما كانش يعرف حاجة عن القضية الفلسطينية، لكنه عرفها لأول مرة بعد حرب غزة الأخيرة، وأنه خايف يطبع مع إسرائيل فيواجه مصير مشابه لمصير الرئيس السادات اللي تم اغتياله على خلفية اتفاقية كامب ديفيد. طبعا السعودية نفت تصريحات الصحيفة، لكن الأكيد هو أن محمد بن سلمان بيسعى لاتفاق تطبيع مع الاحتلال بأقل الأضرار، وده مش سر ولا حاجة، وكان هيتم عشان تيجي عملية 7 أكتوبر وتوقف كل الاتفاقيات دي. عايز أقول لك يا صديقي العزيز أن أنا هنا مش ببرر لإيران أو حزب الله ومش بدافع عنه، لأننا عارفين كويس أنهم كانوا سبب في قتل آلاف من الشعب السوري، لكن للأسف العيب الأكبر على المجرم بشار اللي فتح لهم بلاده وخلاهم يعملوا فيها اللي هم عايزين. الحاجة كمان اللي تخليني أفرح وأؤيد القصف الإيراني هو فرحة أهالي غزة اللي أول مرة شوفوا احتفالاتهم من سنة كاملة بعد معاناة لازالت مستمرة، حرب إبادة جماعية بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حقهم. فكون أنهم يفرحوا بالصواريخ وهي نازلة فوق الأراضي المحتلة رغم أن بينها وبينهم بعض الأميال، فده يخلينا نفرح لفرحهم.
واليوم ظهر تخطيط الأحداث في غزة، محدش فاهم إيش هي، بس الناس ما
الله يا أخوان، هذا اللي زاد علينا.
الناس بتحتفل قاعدة ومحدش فاهم إيش هي. طبعا بمزح يا أخوان، هدول مش نزلات علينا، هدول عليهم. يا الله كيف، يا الله.
ده غير بيان المتحدث باسم كتاب القسام أبو عبيدة اللي طلع يبارك الرد الإيراني وقصف مستوطنات الاحتلال ومواقع العسكرية. وخدها مني حكمة، أهل غزة أدرى باللي نكد على الاحتلال. طيب يا ترى إيه تأثير الضربات الإيرانية دي وإيه انعكاسها على الحرب في غزة؟ أنا هقول لك يا سيدي، أول حاجة إن اتساع دائرة الصراع ده بيشتت الاحتلال وبيخليه حارب في أكتر من جبهة، وده بيدي فرصة كبيرة للمقاومة في غزة إنها تستعيد عافيتها وتقوي نفسها، وده شفناه في العمليات اللي قامت بيها خلال اليومين اللي فاتوا. كمان كون إن الاحتلال فاتح حالياً جبهتين في غزة ولبنان، فده بيستنفذه على مستويين، البشري بسبب قلة عدد المستوطنين وحاجة الاحتلال لمجندين وظباط بدل اللي اتصابوا في المعارك واللي هربوا من البلد، أو المستوى الاقتصادي بسبب استنزاف أموال الاحتلال في صد الصواريخ والعمليات العسكرية، وحتى وإن كانت أمريكا بتدعمهم بلا قيود فبرضو كون إن الحياة متوقفة في إسرائيل فده هيكون ليه تأثير كبير جدا على انتصار المقاومة في غزة إن شاء الله. كمان يا صديقي، قادة الاحتلال كانوا منتشين باغتيال حسن نصر الله وقادة حزب الله وقبلهم هنية، وفضلوا يحتفلوا زي ما عمل ابن غفير، ونتنياهو اللي خرج يقولك إحنا مش بيت عنكبوت، لا ده أنتوا أهون من بيت العنكبوت. الاحتلال كمان يا صديقي بعد القصف الإيراني حاول يقوم بعملية برية بقوات من النخبة في جنوب لبنان، لكن حزب الله تصدى ليهم وقدر يقتل منهم 8 ويصيب العشرات ويدمر 3 دبابات مركافة. ورغم أنه حاول يعتم على خسائره، لكن مشاهد إجلاء القتلى والمصابين فضحته، واضطر في النهاية يعترف بخسائره في لبنان. التدخل البري في لبنان هيكون أصعب من غزة لعدة أسباب. طبعا أكيد أن المقاومين في غزة أكثر كفاءة وجاهزية بلا شك، لكن ظروف أرض المعركة في جنوب لبنان مختلفة، وده لأن حزب الله عنده خط إمداد مفتوح من إيران وحلفائه، وما فيش حد محصره زي غزة، ده غير أن بيملك أسلحة أكثر تطورا وجيش بيقدر من 50 ل 100 ألف مقاتل هيكونوا في انتظار الصهاينة. كمان حزب الله عنده شبكة من الأنفاق في جنوب لبنان هيستخدمها ضد جنود الاحتلال زي ما بيحصل لهم في غزة، بالإضافة لامتلاكه آلاف الصواريخ القادرة على استهداف قوات الاحتلال المتوازنة. الخلاصة صديقي، سنة مرت على عملية طوفان الأقصى، قدرت المقاومة في غزة تفشل فيها كل خطط الاحتلال. طوفان الأقصى رجعت القضية الفلسطينية تاني للواجهة بعد ما كانت طي النسيان، وقدرت تعرف الأجيال الجديدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين منذ قيام دولته المزعومة في 48، وتكشف للعالم كله جرائم الإبادة الجماعية اللي بيرتكبها في غزة. عملية 7 أكتوبر كشفت كمان عمالة أنظمة عربية وفضحتها وصد شعوبها، وكشفت خيانتهم وتواطؤهم مع الاحتلال زي السيسي اللي طلع يهاجم المقاومة ويؤيد الاحتلال، والنظام الإماراتي اللي طلع يوصف عمليات المقاومة بالبربرية. الطوفان كمان أفشل خطط الاحتلال للتطبيع مع الأنظمة العربية اللي كانت بتسعى لنيل الرضا الأمريكي زي سعودية محمد بن سلمان. الطوفان أسقط مجدداً أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يكر، بعد ما قدرت المقاومة في 7 أكتوبر أنها تهزمه وتنجح في تنفيذ عملياتها بكل براعة وتفرض واقع جديد في الشرق الأوسط. في النهاية طوفان الأقصى كان رسالة قوية إن الحق ما بيموتش، وإن مهما طال الزمن المقاومة هتفضل دايماً هي السبيل الوحيد لاسترجاع الحقوق. والشعب الفلسطيني بيثبت كل يوم إنه مش هيتنازل، وإن النضال مستمر لحد ما تتحقق العدالة وينتهي الاحتلال. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.